بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحات من السيرة،
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نتأمل
الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله.
أخلاقه
كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها.
وإنك لعلى خلق عظيم.
كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم.
قدوة.
كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا.
حب.
فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر.
رسول لنور يستضاء به.
صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول في هذه الحلقات. بعض الناس قد يتوجس من الهداية ويتخوف منها لما يسمع عن المهتدين أو لما يرى من تصرف خاطئ لبعض الملتزمين بالدين، فينفر من الاستقامة ويتأثر بما حوله من إشاعات إلى غير ذلك. وبعض الناس الآن تجد أن بعض الشباب والفتيات أيضا في قلوبهم محبة للصالحين ورغبة في نصرة المؤمنين، بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة، تجده أحيانا يعني حالقا لحيته، مسبلا إزارة، تجده مدخنا. وكذلك من الفتيات تجد من تتساهل بحجابها، لكنهم مع ذلك والله من أطهر الناس قلبا وأكثرهم لله خشية، بل تجدهم محافظين على الصلوات، لا يسمعون الغناء ولا يقربون الفحشاء، ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يتخذ القرار الشجاع بالطاعة والاتباع والاستقامة على هذا الدين. إذن المشكلة عندنا أيها الإخوة والأخوات ليست المشكلة هي الجهل بالمنكرات. نعم، ما تنصح أحدا متعلقا بالغناء إلا خفض رأسه نادما وقال طيب ادعو لي بالهداية، وما تنصح أحدا متعلقا بالنظر الحرام إلا قال لك أيضا نعم أنا سوف أتوب ولو بعد حين. لكن المشكلة أنهم مقرون بالخطأ وأنهم يوما ما سيرجعون، ولكن متى يكون ذلك؟ عندما يكونون أبطالا ويتخذون القرار الشجاع. طبعا إذا الإنسان اتخذ القرار الشجاع بطاعة الله تعالى ينبغي له أن يستقيم على الدين وأن ينطلق، أن يكون أسدا، أن ينطلق ولا يلتفت وراءه أبدا. نعم لا يلتفت، ولا يكون همك أنت رضا من في السماء واضرب بمن يخالفه عرض الحائط وأقدم. ترى المسألة دين وجنة ونار ورضا رب العالمين، ليست المسألة هينة. أقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلم، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم، وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم، فلله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم، ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم، فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم علق نفسك بالحي الذي لا يموت ولا تلتفت إلى تخذيل المبطلين، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أحيانا يلتزم المرء بالدين لكن يزيد الغي من بعض المفسدين، خاصة من أحيانا من جلسائك السابقين، فيذكرونك بماضيك يعني إذا استقمت على الدين يبدأون يذكرونك بالماضي، فهذا رافقك في سفر، وذاك عنده لك صور، والثالث جالسك في استراحة، فإذا رأوك استقمت بدأوا يذكرونك بماضيك، تذكر كم ليلة سهرنا في ظلها والزمان عيد، تذكر كم نغمة سمعنا وأنت فينا راقص مريد، تذكر كم خمرة شربنا من نشوها والشراب زيد، أين النساء التي عرفنا وأنت فينا القائد المجيد، أين القمار الذي لعبنا وأنت فينا حاضر شهيد، أين الصلاة التي تركنا والكفر في حقنا مزيد، كل كأن لم يكن تقضى وأنت منا الصالح الوحيد، فلا تلتفت إليهم ولا يضر السحاب نبح الكلاب، بل الكلاب تنبح والقافلة تسير. وانظر إن شئت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، عاش في أظلم العصور في عصر فرعون، كان فرعون يتجبر على بني إسرائيل، يذل رجالهم ويستعبد نساءهم، كان فرعون يذل الناس، وكان قومه المصريين يفعلون أيضا ببني إسرائيل مثله. يوم من الأيام مر موسى عليه السلام بطريق، فإذا رجل من قوم فرعون مصري يضرب رجلا من بني إسرائيل، والإسرائيلي المسكين يصيح ويستغيث، فلما رأى موسى ذلك أقبل على المصري فدفعه بيده دفعة قوية في صدره، فإذا به يقع على الأرض ميتا. فعلا موسى كان قويا، أعطاه ضربة فيها الصدر ومات الرجل. ثم لم يلبث أن ظهر أمره للناس، انتشر أن موسى ارتكب جريمة قتل، فكادوا أن يقتلوه وكادوا له وبدأوا يجتمعون، فهرب من مصر ثم عاد بعد سنين نبيا مرسلا. يعني موسى الذي دخل مصر الآن يختلف عن موسى الذي خرج منها. فلما وقف بين يدي فرعون ناصحا داعيا، بدأ فرعون يذكره بماضيه، يقول: يا موسى أنت فعلت وفعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يذكره بحياته السابقة، يقول: أنت ارتكبت جريمة وتهرب ثم الآن تأتي تدعي أنك نبي، كما يفعل بعض الفجار الآن إذا رأوا مهتديا، قالوا له: يا فلان نسيت ما كنت تدعونا إليه من مجالس الفحشاء، نسيت حفلات الغناء، نسيت فلانه وفلان، ولا يزالون يذكرونه بمعاص قد مزق أوراقها وأحرق ذكرياتها حتى يضعف ويوافقهم على ما يريدون. هذا يا جماعة حال فرعون مع موسى، يقول لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني أنت كافر للنعمة، أنا أنعمت عليك وربيتك ثم بعد ذلك تكفر بي وتذهب. سبحان الله، نسي فرعون أنه قتل ما لا يحصى عدده من الرجال والنساء، بل كان يقتل أطفال بني إسرائيل سنة ويبقيهم سنة، ثم يلوم موسى على قتله لرجل واحد خطأ. لكن موسى كان بطلا شجاعا، فصاح في وجه فرعون وقال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. يعني يا فرعون، أنا في تلك الأيام لم أكن نبيا وقد عفى الله عما سلف. يعني موسى الذي يكلمك الآن يا فرعون يختلف عن موسى الذي عرفته سابقا، والحمد لله على الهداية. إذن فعلا تجد أن الناس يعني لا بد أن يكونوا عندهم نوع من الثبات على الدين حتى لو ذكرك الناس بماضيك. وعموما الحياة أيها الإخوة والأخوات لا تخلو من مستهزئين ومثبطين ومشككين، فلا تلتفت إليهم. وما يضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. انظر مثلا إلى الكفار لما تجمعوا وتألبوا، أقبلوا إلى المدينة بجيش كالليل يسير كالسيل في معركة الخندق الأحزاب. بدأ الصحابة في حفر الخندق وهم في برد شديد وجوع شديد وخوف شديد، قلوبهم قد بلغت الحناجر وأعينهم تدور في المحاجر، يحفرون الخندق فتعرض لهم صخرة عظيمة لا يستطيعون كسرها. يا جماعة طيب وقف الشغل، ما نستطيع أن نكمل. صعدوا: يا رسول الله. قال: نعم. قالوا: هذه صخرة عظيمة قد عرضت لنا، ما استطعنا أن نكسرها لأجل أن نكمل حفر الخندق. قال صلى الله عليه وسلم: إني نازل. أخذ المعول الفأس ثم ضربها فالتمع الشرار. لما التمع الشرار قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ضربها الثانية قال: أعطيت مفاتيح اليمن. ضرب الثالثة: أعطيت مفاتيح فارس. طبعا الآن يا جماعة هم خائفون من 10,000 كافر يعني قادمين من مكة، وخائفون أيضا من قرابة 1000 من اليهود كانوا مقيمين في المدينة معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن, عن, عن فارس واليمن والشام، طبعا بلاد عظيمة يعني ليست هينة. يعني فارس مثلا تشمل العراق وإيران وأفغانستان وباكستان والهند والجمهوريات الجنوبية من الاتحاد السوفيتي سابقا يعني من روسيا، وتشمل أجزاء من الصين، هذه كلها فارس. والآن أنت خايف من هالعشرة آلاف كافر وطريقة بدائية تحفر خندق وتتكلم عن فارس. أما المؤمنون فيزدادون إيمانا مع إيمانهم، أما المنافقون فيلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته وهو يعدنا كنوز كسرى وقيصر. ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات من أفواه النتنات، فلا تفت عزيمته ولا تفتر همته، ويكون هؤلاء المستهزئون كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. في يوم آخر مثلا أيضا يدل على ما نذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بطلا، ما يلتفت إلى من يعني يستهزئ به. الآن بعض الشباب لو يقول له واحد صرت مطوع، صرت موسوس، أنت ما شاء الله صرت كذا، بدأ يقول يا أخي استهزأوا بي. أخي كن جبلا يا أخي، كن بطلا، لا تلتفت إلى من يدعوك إلى ضلال ويريد أن يفتر همتك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأصحابه في غزوة تبوك في ساعة عسرة، خرجوا والرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، يعني إذا هم 30,000 عددهم ما معهم إلا 10,000 بعير أو نحوها، بحيث أن يعني لا يستطيع أن يركب إلا واحد، يركب لمدة ساعة ثم ينزل، ثم يركب الثاني لمدة ساعة ثم ينزل، ثم يركب الثالث، في حر شديد وجوع شديد. أصابهم أثناء الطريق عطش كاد أن يهلكهم، فجعلوا ينحرون الإبل وينفضون أكراشها ويشربون ماءها، الماء المجتمع في الإبل جعلوا يشربونه حتى كادت الإبل أن تفنى. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم دعا وتضرع والتجا، فلم يخفضهما حتى اجتمع فوقهم الغمام ثم سكب عليهم الماء فشربوا وملأوا آنيتهم. كان هناك واحد من المنافقين طالع مع الجيش، فالتفت إليه بعض الصحابة لما رأوا المعجزة، قالوا يا فلان ويحك آمن، هل بعد هذا من شيء؟ يعني هل تريد دليلا أكبر من هذا الدليل أن هذا الذي أمامك نبي؟ فقال الرجل مستهترا وما هذا؟ معجزة؟ أي معجزة؟ سحابة مارة فأمطرتنا. يقول أنتم كبرين الموضوع، معجزة ما معجزة. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ويكون بطلا لا يلتفت إليه. في موقف ثالث، كان صلى الله عليه وسلم في سفر، ضلت ناقته، ضاعت الناقة، ذهب الصحابة في طلبها، يبحثون يمين يسار في الوديان تحت الشجر، يصعدون على الجبال ينظرون أين الناقة، لم يجدوها. قال رجل من المنافقين هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، يستهزئ يقول الله أكبر نبي وناقته ضايعة، إذا هو فعلا يعرف أخبار السماء يدبر ناقته. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، هي في الوادي قد حبستها شجرة بزمامها، الزمام الذي تربط به الناقة، الناقة كانت تمشي فتعلق هذا الزمام بغصن شجرة فصارت الناقة مربوطة في الشجرة ما تستطيع أن تفك نفسها، فانطلق الصحابة فجاءوا بها. فأنا أقول لك أنت أيضا تحمل هؤلاء الثقلاء واجعل همتك عالية ولا تتعب نفسك بنقاشهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنهم قريبا ما سوف يخنسون ولن يلتفتوا إليك. هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن تقوم في قلوبنا. الآن بعض الفتيات مثلا تبدأ تلتزم بحجابها، تكون مثلا عندها مثلا معصية نمص الحواجب مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، عندها مشكلة مثلا الحجاب لا تلتزم بالحجاب 100%، أو أحيانا تكون عباءتها متبرجة يعني مثل العباءات المفتوحة من يمين ويسار والعباءات الضيقة ومدري إيش، فتجدين أنها إذا أرادت أن تلتزم بالعباءة الشرعية التي قال الله تعالى فيها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ثم قال ولا يبدين زينتهن، يعني أي زينة عندك ينبغي لك ألا تبديها، زينة جسدك أعضائك ملابسك، يعني لو امرأة الآن قالت والله أنا بلبس عباءة، ثم لبست عباءة ضيقة جدا ولبست البنطال والعباءة مفتوحة يمين ويسار، وخرجت إلى السوق. قالت يا جماعة أنا متحجبة، الله يجزاني خير. نقول صحيح أنت هذا حجاب، لكن هذا حجاب يزيد فتنة بك، هذا في الحقيقة زينة زائدة. افرضي أن امرأة أو أن فتاة مثلا تأثرت بالخير وبقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن، وقالت خلاص أنا ناوية أتوب، فيعني اشترت عباءة تستر الزينة، عباءة واسعة فضفاضة ولبستها على رأسها. تبدأ البنات التي حولها يقولون يا الله شكلك خرب، طيب وليخرب شكلك؟ يعني أنت أصلا تبدين زينتك لمن؟ الآن أسألك سؤال، يعني الآن لو أن فتاة أرادت أن تخرج إلى السوق، ثم دخلت إلى غرفتها ووقفت أمام المرآة، وضعت كحلا في عينيها وظلا تحت يعني على تحت حاجبيها فوق الجفن، ثم وضعت يعني مبيضا لبشرتها، ثم لبست هذا النقاب الواسع الذي يخرج العينين الجميلتين، ثم بعد ذلك لبست بنطالا ولبست عباءة ضيقة وشدتها على جسدها، ثم وضعت قليلا من العطر وخرجت إلى السوق. ألا يحق لنا أن نسألها أنت الآن خرجت إلى السوق متزينة؟ قالت نعم. تتزينين لمن؟ سؤال. الآن أنت طلعت متزينة، السؤال طيب يطرح نفسه، أنت الآن تتزينين لمن؟ تتزينين لزوج عفيف؟ لا، لو تتزينين لزوجك تزينتي في غرفة النوم، ما تزينتي في السوق. تتزينين لخاطب شريف، في واحد خاطب وجاء لأجل أن ينظر النظرة الشرعية؟ لا، الخاطب لن يذهب للسوق ينظر إليك، سيأتي إلى بيتكم ويجلس مع أبيك ويراك. إذا تتزينين لمن؟ تتزينين لأصحاب المحلات؟ هذه مشكلة. تتزينين للشباب الذين يمشون في السوق؟ برضو هذه مشكلة. في الحقيقة أنت تتزينين لمن؟ هذه هي القضية. فلما تأتي واحدة من الأخوات مثلا وتلتزم وتلبس عباءتها على رأسها وتستر زينتها، تبدأ بعض الفتيات تقول يا الله يا فلانة أنت أصبحت عجوزا أنت. لا تلتفتي إلى هؤلاء، كوني جبلا ولا تلتفتي إليهم وكوني بطلة. والكلام ليس فقط للفتيات، عفوا أيضا للشباب. حقيقة بقي معي بعض الكلام، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعل الله أن ييسر إن شاء الله في اللقاء القادم أن نكمل شيئا منه. أسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم أبطالا مباركين أينما كنا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.